الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال ابن الأثير: العصب برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه سبق. قال: إلا ثوب عصب ولا تكتحب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تختضب، إسناده صحيح. وللنسائي: ولا تمتشط، كذلك إسناده صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، إنه يشب الوجه، أي يلونه ويحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء نمتشط؟ قال: بالستر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. قال: ضعيف، أخرج أبو داود النسائي من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة، وإسناده ضعيف لأن من دون أم سلمة كلهم مجاهيل. المغيرة وأم حكيم وأمها ثلاثتهم مجاهيل. قالوا عنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحولها؟ قال: لا. متفق عليه. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الأحاديث: تعريف الإحداد لغة المنع، وفي الشرع هو ترك الطيب والزينة للمعتدة عن الوفاة. ترك الطيب والزينة للمعتدة عن الوفاة. قال: المسألة الأولى: حكم إحداد الزوجة على زوجها. دلت الأحاديث المتقدمة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها 4 أشهر و10. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. قلت: وقد صح الخلاف عن الشعبي أيضا، وكأنه لم يبلغهما الحديث. نعم، لعله لم يبلغهم أو حملوه على أنه يرخص لها أن تحد عنه هذه المدة. على الترخيص الصحيح أنه وجوب. المسألة الثانية: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟ هذا الحنفية إلى أنه ليس عليهم الإحداد لأنهما غير مكلفتين، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهما لعموم الدليل وهو الصحيح. والصغيرة التي لم تبلغ، نعم، يجب على وليها أن يجعلها تجتنب. كما أن الذي يحج به وهو صغير يجب على من حج به أن يجنبه محظورات الإحرام. لكن مات عنها زوجها وجب الإحداد، ويكون الوجوب على وليها أن يجنبها هذه المحرمات. المسألة الثالثة، الإحداد هل يشمل أم الولد والأم إذا مات سيدهما؟ يعني ينبه على ما يتعلق بالصغيرة، الوجوب ليس عليها، لكن يلزم وليها أن يجنبها من المحظورات. كما أن الصغير إذا حج به وجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام. المسألة الثالثة، الإحداد هل يشمل أم الولد والأمة إذا مات سيدهما؟ هل أم الولد تعتبر زوجة أو أمة؟ ما زالت أمة، إذن الحكم لا يشملها لأن الحكم ورد على الزوجة. قال الدليل خاص بالمتزوجة فلا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وكذلك الأمة والموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد. المسألة الرابعة، هل على المطلقة الإحداد إذا طلقها زوجها بسبب الطلاق؟ أما الرجعية فلا إحداد عليها بغير خلاف لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها وتتشوف له. وأما المطلقة البائن فقال بعض أهل العلم بوجوب الإحداد عليها، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي عبيد وأبي ثور أصحاب الرأي وأحمد في رواية، لأنها معتدة بائن فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وذلك لأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه. وذهب عطاء وربيعة ومالك والشافعي وأحمد بن المنذر وقال الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الإحداد لأن الدليل جاء في المتوفى عنها زوجها، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليها عليه تكليفها الحزن عليه. وقال الجمهور والصواب الله أعلم. المسألة الخامسة، إذن المطلقة البائن ليس عليها إحداد، الإحداد على المتوفى عنها زوجها فقط. المسألة الخامسة، الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها. أولا الطيب، قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس طيبا إلا إذا طهرت، ويدخل في ذلك الأدهان المطيبة. فأما الأدهان التي ليست مطيبة فلا بأس بها لأنها ليست بطيب، واستثناء عند طهرها شيئا من قسط وأظفار لأنها بعد طهرها من الحيض يكون هناك رياح تحتاج إلى أن تزيل الريح بشيء من ذلك. ثانيا اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، ويشمل الزينة في نفسها بالخضاب والكحل والحناء والمواد الأخرى التي تستخدم للتجميل، ويدل عليها حديث الباب. هل يمنع الوصول؟ بعضها يمنع وبعضها ما يمنع وصول الماء، لكن هي أيضا مما يجب اجتنابها، بل بعضها يكون فيه ضرر على جسم المرأة يجب اجتنابه مطلقا في المحتاد وغيره. قال ويشمل أيضا لباس الثياب المزينة التي تدعو إلى جماعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد انتهى. ويشمل أيضا لباس الحلي عند عامة أهل العلم، وأباح عطاء حلي الفضة دون الذهب. واستدل الجمهور على المنع من الحلي بما رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطرب ولا تكتحل، ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها. قالت امرأة: أما الحلي إلا زينة لنقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر. إذن لباس الحلي يعني ممنوع منه، ظاهر أن الشيء اليسير الذي لا يلفت النظر يبتعد، نعم قد يغتفر الذي من عادتها لبسه في فرح وحزن، ولا كل اجتنابه الذي ينبغي. نعم حديث أم سلمة: ولا الحلي، فيأخذ بعمومه وتنزع حتى أخراسها تنزع. قال: تنبيه المدة التي تحدها المرأة 14 كما في حديث أم عطية، وجاء عن أم حبيبة وزينب بنت جحش كما في الصحيحين. وأخرج أحمد من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا في اليوم الثالث من قتل جعفر لا تحدي بعد يومك هذا. وهو حديث ضعيف في إسناد محمد بن طلحة بن مصرف، الراجح أنه ضعيف يقبل في الشواهد، وقد خولف في إسناده فرواه غيره مرسلا منهم شعبة، ورجح الدارقطني المرسل، وأنكره أيضا الإمام أحمد تقدم معنا في شرح العلل، أنكره الإمام أحمد وغيره. المسألة السادسة. نعم. نسينا قصة ستأتي. أما الحامل فأحدادها بوضع حملها أيضا. يتبع العدة. إذا طهرت بعد وفاة زوجها بالليل انتهى إحدادها، تتجمل للخطاب انتهى. لو ما على شيء كما في قصة سبيعة الأسلمية لما وضعت تجملت بعدها للخطاب انتهى. العدة تابعة للإحداد، الإحداد تابع للعدة. كذلك أيضا إذا طالت عدتها، إذا كان بقي على وضع حملها 16-17 تبقى محدة إلى أن تضع. كذلك نسينا هذه المسألة ما ذكرت. غير مدخل بها لا عدة ولا إحدى، يعني المتوفى إذا توفى عن زوجها 14
لا عدة
لأن لها عليها عدة، متوفى غير مدخل بها عليها عدة أيضا 14 وإحدادها 14. طيب هذه المسألة إن شاء الله تضاف ما يتعلق بالحامل، إحداد الحامل بوضع حملها. هذا عليه الفتوى عند أهل العلم، لكن يحتاج إلى نظر هل وجد فيها خلاف أو لا، لكن هذا أمره واضح. قال المسألة السادسة: إذا احتاجت الحادة إلى للكحل، اختلف أهل العلم فيما إذا احتاجت المرأة للتداوي بالكحل في حال إحدادها، فمنهم من أباح ذلك في الليل وتمسحه في النهار، تمسحه في بالنهار وتمسحه في النهار، يحذف الباء. وتمسحه في النهار، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي في الباب وهو ضعيف وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ومنهم من أجازه إذا لم يكن فيه طيب، لهو في نفسه زينة، ولو لم يكن فيه طيب الكحل بنفسه زينة، وهو قول عطاء والنخعي ومالك في رواية وأصحاب الرأي لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما جعل وما جعل عليكم في الدين حرج. ومنهم من منعه مطلقا، وقال مالك في رواية وابن حزم ورجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لحديث أم سلمة الذي في الباب في المرأة التي اشتكت عينها فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكحل، أنها كررت فنكحلها، قال: لا، كل ذلك يقول لا. إذن هناك ما يغني عن الكحل من الأدوية الأخرى، قديما يتداوى بالصبر وبالكمأة، وحديثا أدوية كثيرة في ذلك. الأثمت الكحل حتى وإن كان أثمد هو من الزينة. ربما في أنواع غير الأثمت، لكن في أنواع أخرى. قال: وهذا القول هو الصواب، وهناك مواد أخرى مباحة للتداوي تغني عن الكحل. مسألة السابعة: الثياب المصبوغة بالسواد، أجاز ذلك جماعة من أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، لأنه ليس بلباس زينة، ومنع منه بعض المالكية إن كان مما يتزين به. قلت: الظاهر أن المنع من المصبوغ لكونه لباس زينة، فإن كان الأسود لباس زينة امتنعت منه المرأة سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ. إذن على حسب، إن كان معدا للتزين حتى وإن كان من الأسود، وبعض الثياب وإن كانت سوداء من أنواع ماذا جميلة، وربما يكون عليها تشكيل جميل فتكون زينة، نعم، من أحسن الزينة. قال المسألة الثامنة: لباس الحرير، أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المانع لأنه من أحسن الألبسة زينة. هذا مما نبه عليه أهل العلم المتوفى عنها زوجها التي تلبس الأسود، تلازم الأسود، هذا من البدع، تلبس أي لباس ليس فيه، ليس مما تتزين به. المسألة التاسعة: ما سبغ ثم نسج، أجاز لبسه بعض الحنابلة والشافعية لقوله: إلا ثوب عصب، وقال: المعصوب هو الذي صبغ ثم نسج، وأكثرهم على المنع لعموم الحديث: ولا تلبسوا ثوب المصبوغة، وقالوا: ثوب العصب نوع من ثياب اليمن فيقتصر عليه، والله أعلم. تقدم تفسيره. الألوان تلوينات، تلوين. قال ابن الأثير: العصب برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج. فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض، يعني المكان الذي عصب ما يصيبه الصبغ. بمعنى يصبغ بعضه وبعضه يكون ما أصيبه الصبغ، يكون أن يصيبه ألوان، جهة مصبوعة وجهة غير مصبوعة، يتلون نوع من أنواع الثياب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وكان جاء في بعض طرق الحديث أنها كانت طلقة بائنة. قال عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرج أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. الراوي عن فريعة هي زينب بنت كعب بن عجرة، أبوها صحابي، وهي لم يوقف لها على توثيق من الأئمة المعتدلين. نعم، هي بنت صحابي، وكذلك ذكروا من القرائن في تقوية حديثة تصحيح الذهلي وهو من الأئمة، الترمذي، بل أكثر من ذلك الفتوى عليه عند أكثر الفقهاء منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، فقالوا فتوى أهل العلم على الحديث، وأيضا فتوى عمر قبل ذلك ما ذكرناه، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتي بملازمة بيتها. فبعضهم قوى الحديث بمجموع هذه القرائن: زينب بنت كعب بن عجرة بنت صحابي أولا، وتحكي قصة، وأيضا فأفتى عمر رضي الله عنه على موافقة الحديث، إسناده صحيح. يا عمر، وكان عمر يمنع حتى الحج، يمنع المعتدة أن تذهب إلى الحج، تلزم بيتها. عثمان هنا جاء ذكرته هنا في نفس الطريق، من نفس الطريق ذكر، فلا بأس يعني مجموع هذه القرائن أن يفتى بما جاء في هذا الحديث بأنها تلازم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وأن الصحابة قد اختلفوا كما سيأتي في الحديث كما سيأتي في المصطلح. تلازم بيتها ما تخرج حتى للمسجد. عمر رضي الله عنه منعها من الحج، كان يأمرها بالرجوع إلى بيتها. فمجموع هذه الأمور لا بأس أن يقوى بها الحديث. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى، هل يجب على الحادة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداث؟ قال: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت تسكنه، وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، تبث عن هؤلاء الصحابة. ومن أصحاب المذاهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث فريعة الذي في الباب، وذهب بعض أهل العلم لأنها تعتد حيث شاءت ولا يلزمها العدة في بيت زوجها. صح ذلك عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول الحسن وعطاء وجابر بن زيد وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، وهذه الآية ناسخة للآية الأخرى. وليس فيها ذكر السكنة والنفقة، يعني المقصود بالآية الأخرى متاعا إلى الحول غير إخراج، أي تمكث بيتها لا تخرج منه. وهذا القول أقرب الله أعلم لضعف حديث فريعة، هذا على تضعيف الحديث، وأما على تحسينه فيعمل به وهو أقرب، لأن القصة لأنها قصة، ولأن زينب بنت كعب بن عجرة ابنة صحابي، فهو قرين في تقوية حديثها، وصححه جمع من الأئمة، الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم، واحتج به الإمام أحمد، والله المستعان. وهذه قرائن تصلح بالتقوية أيضا مع أثر عمر، مع أثر عمر فتوى أمير المؤمنين عمر الخطاب بذلك، كذلك عثمان. قال تنبيه: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنى في مدة عدتها من مال الزوج، بناء على الاختلاف السابق، فالذين يقولون يلزمها المكوث في بيت زوجها يقولون تجب السكنى، فإن كان البيت للزوج فلا تخرج منه حتى تكمل العدة، وإن كان البيت مستأجرا دفعت الإجارة من جميع المال قبل القسمة. والذين يقولون تعتد حيث شاءت، فإنهم يرون أن السكنى ليست واجبة في مال الزوج، وقالوا الميراث نسخ السكنى، نسخ النفقة والسكنى، وهذا أقرب الله أعلم. هذا على ترجيح أنه لا يلزمها المكوث وتعتد حيث شاءت، أما القول بأنها تلازم البيت فيكون لا تخرج منه، ما تخرج من البيت حتى تنتهي العدة. هذا جارة كما تقدم، إن كان الإشكال أن الميراث ينتقل بمجرد الموت، ينتقل الملكية بمجرد الموت قبل القسمة. لكن هل هي من حقوق الزوج؟ احتمال تكون من الحقوق التي في مال الزوج. الشرع أمرها هي في المكوث، لكن إيجاب ذلك في مال الزوج يحتاج إلى نظر أكثر، إيجابه في مال الزوج بحيث أنه يجعل كحكمك حكم الديون أو نحو ذلك. إن كانت حاملا فلا إشكال، يلزم على الورثة أن يسكنوها، أسكنونا من حيث سكنتم من ولدكم، وكذلك الجنين يجب عليهم أن ينفقوا عليه وأن يحفظوه، فيجب الإنفاق عليها، والسكنة تبع لذلك بسبب الحمل. أما إذا لم تكن حاملا فالظاهر أنه ما يلزمهم، والله أعلم. قال المسألة الثانية: خروج المعتدة للحاجة. حديث جابر رضي الله عنه المذكور في الكتاب جاء عند أبي داود وغيره: طلقت ثلاثة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. المطلقة ثلاثة ما فيها إشكال، ليست زوجة له ولا عليها أيضا إحداث. ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك هؤلاء يجوز لها الخروج، وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة للحاجة. لا بس نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا. قلت أجاز الخروج في الليل للضرورة. تخرج لحاجتها نهارا وتخرج ليلا للضرورة سواء المتوفى عنها أو المطلقة ثلاثا. فالمطلقة رجعية تخرج بإذن زوجها لأنها لا تزال زوجة له، تلازم بيته ولا تخرج إلا بإذنه. المسألة الثالثة، متى يبدأ توقيت العدة؟ أكثر العلم على أن ابتداء العدة من حين طلق أو مات عنها، وهو قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وآخرين من التابعين، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، لأن الطلاق والموت هو سبب العدة فكان هو ابتداؤها فكان هو ابتداءها. خبر كان منصوب ابتداءها. الهمزة على الصدق. وعن أحمد رواية إن قامت بذلك بينة فمن حين مات، أو طلق وإن لم تقم بينة فمن حين بلغ الخبر، يعني إذا جاء الخبر متأخر بعد شهر من موته فهل تعتد 14 من حين بلغ الخبر أو من حين مات؟ هذا صح، ما المذهب الأول من حين مات، لأن الموت هو سبب العدة، فكيف تؤمر بأن تبدأ من حين بلغ الخبر؟ وروي عن سعيد بن سيب وعمر بن عبد العزيز نحو ما قاله أحمد، إن لم تقم بينا من حين بلغ الخبر. ويروى عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني وخلاس أن عدتها من يوم يأتيها الخبر، والصحيح والقول الأول والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.